بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نحن اليوم في 20 من شهر صفر لعام 34 و400 ألف من الهجرة، وسوف نبدأ الدرس الأول بإذن الله تعالى مع الأخوات طالبات العلم في دار الحديث في مركز السلام العلمي في الحديدة، بعد أن انتهينا من شرح الواسطية والقواعد المثلى، نبدأ بإذن الله تعالى شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية. فنقول مستعينا بالله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، نتكلم أولا عن نسبة هذه الأبيات لشيخ الإسلام ابن تيمية. هل صحت هذه الأبيات نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لا؟ يعني نسبة هذه الأبيات والتي تسمى باللامية إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، هل صحيحة أو ليست بصحيحة؟ اختلف أهل العلم في صحة نسبة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول، قالوا بصحة نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. هؤلاء أصحاب القول الأول قالوا بصحة نسبة هذه الأبيات إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا صحيحة، تنسب إليه، هي من قوله رحمة الله عليه. من هؤلاء الذين قالوا بصحة نسبة هذه الأبيات لشيخ الإسلام ابن تيمية منهم الشيخ أحمد بن عبد الله المرداوي الحنبلي، وله شرح عليها بعنوان اللآلئ البهية، شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان حيا سنة 1236 من الهجرة. هذا ممن أثبت نسبة هذه الأبيات لشيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ أحمد بن عبد الله المرداوي الحنبلي. كذلك ممن أثبت نسبة هذه الأبيات لشيخ الإسلام الشيخ نعمان الألوسي، في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، أثبت أن هذه الأبيات يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك ممن أثبت نسبة هذه الأبيات لشيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد أو الرشيد، في شرحه على العقيدة الواسطية، من علماء الدعوة النجدية، هذا الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد من علماء الدعوة النجدية الفحول. وكذلك ممن أثبتها الشيخ العلامة عبد الله بن عقيل، يعني شيخ الحنابلة الذي توفي في العام الماضي، يرى أنها ثابتة وأن ما قدح فيها فليس بقادح. كذلك ممن يرى صحة نسبة هذه الأبيات لشيخ الإسلام ابن تيمية شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وله تعليقات عليها، له تعليقات على هذه الأبيات وهذه المنظومة وهذه العقيدة. كذلك الشيخ العلامة زيد المدخلي حفظه الله له شرح مختصر على بعض أبيات اللامية، وغيرهم كثير، وغيرهم كثير ممن يقول بصحة نسبة هذه الأبيات لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرنا منهم ستة وغيرهم كثير. طيب، ما هي أدلة هؤلاء الذين قالوا بنسبة هذه الأبيات لشيخ الإسلام؟ بماذا استدلوا؟ أهم ما يستدل أو أهم ما يستدل به من يقول بصحة نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني واحد أنها اشتهرت بهذه النسبة بين أهل العلم، اشتهرت بهذه النسبة بين أهل العلم، أي لشيخ الإسلام ابن تيمية، اشتهرت بهذه النسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية بين أهل العلم، الشهرة والاستفاضة، ما دام أنها اشتهرت واستفاضت بين أهل العلم أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يدل على أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية. والدليل الثاني وجود هذه القصيدة، وجود هذه القصيدة اللامية في مخطوطات بين كتب ورسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وجدت هذه القصيدة اللامية في مخطوطات بين كتب ورسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان هذا المخطوط لم يكتب عليه أنه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن مكانه يشير إلى مؤلفه ما دام أنه وجدت في أوساط كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. هؤلاء الذين قالوا يعني بنسبتها من هم وكم وما هي الأدلة، كذلك الذين قالوا أصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم صحة نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا القول الثاني الذين قالوا هذه الأبيات اللامية يا سائل عن مذهبي وعقيدتي، قالوا هذه ليست لشيخ الإسلام ابن تيمية، ما ثبتت، ما ثبتت نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من هؤلاء شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الظاهر أنها لا تصح أصلا عن الشيخ، كما في شرح السفارينية تحت شرح البيت رقم 102، قال الظاهر أنها لا تصح عن شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كلام ابن عثيمين رحمه الله يقول أن هذه اللامية لا تصح. وهكذا غير الشيخ ابن عثيمين ممن شكك في صحة نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية كالباحث الشيخ محمد عزير شمس الهندي، وهو يعمل على فهرسة، يعمل على فهرسة لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وينكر، ينكر نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا متخصص في كتب شيخ الإسلام، والمخطوطة القديمة لم يذكر فيها اسمه، يعني لهذه الأبيات المخطوطة القديمة لم يذكر فيها اسمه، ولا ما يدل على أنها له، إنما وجدت مخطوطة ما هو مكتوب عليها اسم أحد، هذا رجل متخصص في كتب ابن تيمية. وكذلك الباحث عبد العزيز النمر، هذا ممن ينفي هذه الأبيات عن شيخ الإسلام، يقول ما ثبتت هذه الأبيات، من هو الباحث عبد العزيز النمر؟ هذا الرجل حصل على العالمية في قصائد أهل السنة من القرن الرابع إلى الثامن، حصل على جائزة العالمية في قصائد أهل السنة من القرن الرابع إلى الثامن، وكتب عن اللامية وذكر أدلة على عدم ثبوتها لشيخ الإسلام ابن تيمية. وممن يرى عدم صحة نسبتها لابن تيمية الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف في آخر إصداراته رسائل ومسائل منسوبة لابن تيمية، قال الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف أنها لا تثبت، قال لا أظن أن هذه المنظومة تثبت لابن تيمية لأمرين، لأمرين، أحدهما أن الشيخ ابن قاسم أعرض عن إيراده المنظومة في مجموع فتاوى ابن تيمية، ابن قاسم هذا الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لماذا ما أتى بها، لماذا ما أتى بالمنظومة في مجموع الفتاوى؟ هذا يدل أنها ليست له، كما أن الذين أوردوا مؤلفات ابن تيمية كابن رشيق وابن عبد الهادي وابن رجب ونحوهم لم يذكروا هذه المنظومة. الآخر في هذه المنظومة ما يخالف تقريرات ابن تيمية وسائر السلف، هذا الأمر الثاني الذي سدل به، يقول في هذه المنظومة أشياء تخالف تقريرات ابن تيمية وتخالف بعض اعتقاد ابن تيمية وسائر السلف. هو يقول هذا الذي ذكر هذه في رسائل ومسائل منسوبة لابن تيمية. وأهم ما يستدل به من يقول بعدم صحة نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية غير ما تقدم، أن أحدا من أهل العلم المتقدمين الذين ترجموا لشيخ الإسلام ابن تيمية وسردوا أسماء مصنفاته لم يذكروا هذه القصيدة في مؤلفاته. بالنسبة للعلماء المتقدمين الذين ترجموا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وسردوا أسماء مصنفات شيخ الإسلام لم يذكروا هذه القصيدة في مؤلفاته، فكيف يمكن إثبات نسبة كتاب لأحد العلماء ولم ينسبه إليه تلاميذه الذين اعتنوا بمصنفاته، بل ولا أحد ممن ترجم له من أصحاب الكتب والتراجم كذلك أيضا ممن يعني من الأشياء الذي قالوا أن فيها دليل على أن ما ثبتت هذه الأبيات قوله في الأبيات قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا البيت كما في مجموع الفتاوى عازيا إياه لأحد المرشدين. ابن تيمية في مجموع الفتاوى ذكر هذا البيت وقال وقد أنشد فيهم المنشد وذكر هذا البيت قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. قال ابن تيمية ذكر هذا البيت في مجموع الفتاوى وعزاه، قال وقال وقد أنشد فيهم المنشد. والأمر ربما كان يحتاج إلى مزيد من البحث والتحري في شأن هذه النسبة. على كل كذلك قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرحه لها وجدت بين رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في المخطوطات وجدت بين رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في المخطوطات يوجد قبلها رسالة لشيخ الإسلام وبعدها رسالة لشيخ الإسلام وهي في الوسط. هذا يدل يعني هذا الذي جعل الناس تشك، يعني يقولوا هي له أو ليست له. وكتب على بعضها أو كتب على بعضها عقيدة ابن تيمية، كتب على بعضها على بعض النسخ عقيدة ابن تيمية وعلى بعض النسخ لم يكتب شيء. ولذا قالوا يعني اختلفوا فيها. وباعتبار أنها وجدت بين بعض مصنفاته فيعني نسبها البعض إليه، وإلا ما فيها ما يدل على أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الشيخ عبد الكريم الخضير ينفي أنها لابن تيمية، وما ذكرت في مؤلفاته يعني ما ذكرها ابن القيم رحمه الله في ضمن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذا يقولون المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الكلام فيها الموجود فيها حق سواء كان لشيخ الإسلام أو لغيره. هذا كلام، وما دام الكلام حقا فلطالب العلم أن يعنى بها، فهي منظومة طيبة على اختصارها حوت ما اتفق عليه من مسائل الاعتقاد، هكذا يقول. فهي منظومة طيبة وعلى طالب العلم أن يعتني بها ويحفظها وينظر في شروحها، ولا أعرف لها شرحا للمتقدمين. هذه المسألة الأولى، صحة نسبة هذه الأبيات لشيخ الإسلام ابن تيمية، هل صحت هذه الأبيات أو لم تصح؟ اختلف أهل العلم على قولين، فريق قال أنها ثابتة لشيخ الإسلام وفريق قال ليست بثابتة. يعني مثل الأحاديث أحيانا، هل هذا الحديث هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ فبعض الأحاديث يقول بعض أهل العلم نعم هذا من قول النبي في الحديث صحيح أو حسن، وبعضهم يقول لا، هذا لم تثبت هذا الحديث عن رسول الله فهو ضعيف، وهكذا. فهكذا أيضا ما ينسب إلى أهل العلم، فهناك كثير من الكتب نسبت إلى غير مؤلفيها. هذه المسألة الأولى. لكن تستطيع أن تقول أكثر العلماء أثبتوا نسبة هذه الأبيات لشيخ الإسلام ابن تيمية. بقي ما معنى لامية شيخ الإسلام؟ ما معنى لامية؟ ما معنى لامية؟ اللامية نسبة إلى قافيتها حرف اللام، لامية نسبة إلى قافيتها حرف اللام، حيث تنتهي كلها بذلك الحرف، كل بيت ينتهي بحرف اللام فسميت لامية. كم عدد أبيات اللامية؟ كم عدد أبيات اللامية؟ عدد أبياتها 16 بيتا، وفي بعض النسخ 15 بيتا. طيب، قبل أن نبدأ في شرح الأبيات نأخذ نبذة مختصرة جدا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، عن صاحب هذه المنظومة. فاسمه أولا أحمد تقي الدين أبو العباس ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر ابن محمد بن الخضر ابن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني، الحراني الحران في سوريا. وذكر مترجموه أقوالا في سبب تلقيب العائلة بآل تيمية. لماذا يقال له ابن تيمية؟ لماذا يقال له ابن تيمية؟ ذكر مترجموه أقوالا في سبب تلقيب العائلة بآل تيمية. من هذه الأقوال ما نقله ابن عبد الهادي رحمة الله عليه أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية، كانت أمه تسمى تيمية، وكانت واعظة واعظة، فنسب إليها نسب إلى جدته تيمية الواعظة، فنسب إليها وعرف بها. وقيل قول آخر إن جده محمد حج على درب تيمة، على طريق تيمة، طريق تيمة، فرأى هناك طفلة، يعني طفلة في الطريق جميلة صغيرة، فنظر إليها. فلما رجع بعد الحج، رجع إلى بلاده، وجد امرأته قد ولدت بنتا له، فقال يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك، يعني كأنها تشبه البنت الذي وجدها في طريقه إلى الحج في طريق تيمة. هذه يعني جملة ما قيل لماذا يعني العائلة تلقب بآل تيمية. ثانيا مولده ونشأته، ولد رحمه الله يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر من ربيع الأول سنة 661 من الهجرة في حران، يعني في الشام. وفي سنة 667 أغار التتار على بلده، أغار التتار الكفار على بلده على الشام، فاضطرت عائلته إلى ترك حران، إلى ترك حران، إلى ترك البلد الذي عاشوا فيه، وتوجهوا إلى دمشق. وبها كان مستقر العائلة، حيث طلب العلم على أيدي علمائها، طلب العلم رحمه الله على أيدي علماء منذ صغره، فنبغ ووصل إلى مصاف العلماء من حيث التأهل للتدريس والفتوى قبل أن يتم العشرين من عمره، يعني قبل العشرين والرجل عنده أهلية للفتوى والتدريس والتعليم والتصدي للفتوى. ثم بعد ذلك امتحن شيخ الإسلام، امتحن الشيخ مرات، عدة مرات، بسبب نكاية الأقران والحساد، بسبب نكاية الأقران والحساد. ولما كانت منزلة شيخ الإسلام في الشام عالية جدا عند الولاة، له صيت عند الولاة وعند الرعية، وشى به ضعاف النفوس، وشى به ضعاف النفوس عند الولاة في مصر، أن الوالي كان في مصر، ولم يجدوا غير القدح في عقيدته، وشوا به في عقيدته. فطلب إلى مصر، استدعاه الوالي وتوجه إليها إلى مصر من الشام، من بلده، من مسقط رأسه، توجه إلى مصر بطلب من الوالي سنة 505 بعدما عقدت له مجالس في دمشق لم يكن للمخالف فيها حجة. حصلت مناظرات ونقاش وجدال بينه وبين أهل البدع ولم يكن معهم الحجة، وإنما كان الحق ظاهر على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية. على كل حال توجه إلى مصر، وبعد أن وصل إلى مصر بيوم عقدوا له محاكمة، عقدوا له محاكمة في مصر. كان يظن شيخ الإسلام ابن تيمية أنها مناظرة، أنها مناظرة، فامتنع عن الإجابة حين علم أن الخصم والحكم واحد، علم أن الخصم والحكم واحد فامتنع عن الإجابة فسجن، واستمر في السجن إلى شهر صفر سنة 707 حيث طلب منه وفد من الشام بأن يخرج من السجن. جاء وفد من الشام وشفعوا له بأن يخرج من السجن ويرجع للشام، فخرج وآثر البقاء في مصر. قال بعد أريد الشام، ما دام أنهم قد أخرجوني منها أبقى في مصر، بأنه سجن في مصر، لكنه آثر البقاء في مصر على رغبتهم الذهاب معهم إلى الشام وإلى دمشق. وفي آخر السنة التي أخرج فيها من السجن تعالت صيحات الصوفية في مصر، تعالت صيحات الصوفية في مصر ومطالبتهم في إسكات صوت الشيخ الإسلام ابن تيمية، يطالبوا بإسكات هذا الصوت، صوت الحق والتوحيد والسنة والعلم. فكان أن خير شيخ الإسلام بين أن يذهب إلى دمشق أو إلى الإسكندرية أو أن يختار الحبس. هكذا طلبوا منه ولاة الأمور إسكاتا لهذه الضجة الهائلة في مصر من المتصوفة من أهل البدع، إما أن تذهب إلى الشام أو إلى الإسكندرية. أو أن يختار الحبس، فاختار الحبس، اختار الحبس، إلا أن طلابه ومحبيه أصروا عليه أن يقبل الذهاب إلى دمشق وأن لا يقبل الحبس، ففعل نزولا عند رغبتهم وإلحاحهم. وما أن خرج موكب شيخ الإسلام من القاهرة متوجها إلى دمشق حتى لحق به وفد من السلطان ليردوه إلى مصر ويخبروه بأن الدولة لا ترضى إلا الحبس، الدولة ما تريد إلا لك الحبس، لا تذهب إلى الإسكندرية ولا تذهب إلى الشام، الدولة لا ترضى إلا أنك تحبس. وأعادوه إلى السجن، وما هي إلا مدة قليلة حتى خرج من السجن وعاد إلى دروسه، وانكب الناس عليه ينهلون من علمه. وفي سنة 709 وفي سنة 709 من الهجرة نفي من القاهرة إلى الإسكندرية، نفي من القاهرة إلى الإسكندرية، يعني حياة شاقة، كل الحياة رحلة من بلد إلى بلد، يخرجوه من بلد يدخلوا السجن، خرجوه من السجن خرجوه من البلد يدخلوه إلى بلد ثانية وهكذا. وكان هذا من الخير حين نفوه من القاهرة إلى الإسكندرية، كان هذا من الخير لأهل الإسكندرية ليطلبوا العلم على يديه ويتأثروا من مواعظه ويتقبلوا منهجه العظيم الكريم الصافي النقي. لكن لم يدم الأمر طويلا لهم، فبعد 7 أشهر طلبه إلى القاهرة الناثر قلاوون بعد أن عادت الأمور إليه، أصبح هذا خليفة الآن واستقرت الأمور بين يديه، فقد كان من مناصري ابن تيمية ومن المحبين لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعد الشيخ إلى دروسه العامرة في القاهرة، ومتحن الشيخ مرة أخرى بسبب فتواه في مسألة الطلاق، وطلب منه أن يمتنع عن الإفتاء بهذه الفتوى، فلم يمتنع حتى سجن في القلعة في دمشق. رجع إلى سجن القلعة الآن من مصر إلى دمشق، هذا السجن القلعة الذي سجن فيه الشيخ الألباني، سجن بأمر من نائب السلطنة سنة 720 من الهجرة إلى سنة 721 لمدة 5 أشهر وبضعة أيام وهو في السجن. وبحث حساده عن شيء للوشاية به عند الولاة مرة أخرى، فزوروا كلاما له حول زيارة القبور، وقالوا بأنه يمنع من زيارة القبور، ذهبوا إلى الولاة مرة ثانية وقالوا بأنه يمنع من زيارة القبور، حتى قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام يمنع من زيارته، مثل ما يقول الصوفية الآن أهل السنة ما يحب الرسول، يقول لك لا ما يجوز أن تصلي على رسول الله، هذا كذب وافتراء عليه الصلاة والسلام. فانظر، زوروا كلاما حول زيارة القبور وقالوا بأنه يمنع من زيارة القبور حتى قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكتب نائب السلطنة في دمشق إلى السلطان في مصر بذلك، ونظروا في الفتوى دون سؤال عن صاحبها وهل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، كذب، زوروها. فصدر الحكم بحقه في شعبان سنة 726 بأن ينقل إلى قلعة دمشق ويعتقل فيها هو وبعض أتباعه، واشتدت محنته رحمه الله في سنة 768 حين أخرج ما كان عند الشيخ من الكتب والأوراق والأقلام، ومنع من ملاقاة الناس ومن الكتابة والتأليف. يعني ما يكفي سجن، ما يكفي السجن فقط، لا، أخرجوا ما كان عند الشيخ من الكتب والأوراق والأقلام، ومنعوه من ملاقاة الناس ومن الكتابة ومن التأليف. يعني العالم هذه ربما لو منع عنه الطعام والشراب ما تأثر من أن يمنع عنه الكتب والعلم والأقلام والدعوة والتعليم والخير، والله المستعان. فمكث في السجن، وفي ليلة 22 من ذي القعدة من سنة 728 توفي شيخ الإسلام ابن تيمية بقلعة دمشق السجن التي كان محبوسا فيها، بعد أن ختم أكثر من 80 ختمة في هذه الفترة اليسيرة، ختم القرآن أكثر من 80 مرة، ومات وهو يقرأ عند قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مات رحمه الله في السجن، وأذن للناس بالدخول فيها، ثم غسل فيها، وقد اجتمع الناس بالقلعة، والطريق إلى جامع دمشق ازدحموا ازدحاما عظيما، وصلي عليه بالقلعة، ثم وضعت جنازته في الجامع، والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحام، ثم صلي عليه بعد صلاة الظهر، ثم حملت الجنازة واشتد الزحام وصلوا عليه مرارا في الطرقات، فقد أغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس أو من أعجزه الزحام، وصار النعش على الرؤوس، على رؤوس الأصابع، تارة يتقدم وتارة يتأخر وتارة يقف حتى يمر الناس. وخرج الناس من الجامع من جميع أبوابه، واشتد الزحام حتى وقفوا على أسطحة البيوت رجالا ونساء صغارا وكبارا، المحب والمخالف، الكل تأثر بموت هذا الرجل العظيم رحمة الله عليه. أما مؤلفات الشيخ فهي كثيرة جدا، يصعب إحصاؤها وعلى كثرتها، فهي لم توجد في بلد معين في زمانه، إنما كانت مبثوثة بين الأقطار. يقول الحافظ البزار رحمه الله: وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أسمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد، لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا، وهي منشورة في البلدان، فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: وأما تصانيفه رحمه الله فهي أشهر من أن تذكر وأعرف من أن تنكر، صارت سير الشمس في الأقطار وامتلأت بها البلاد والأمصار، قد جاوزت حد الكثرة، فلا يمكن أحد حصرها، ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها ولا لذكرها. هذه نبذة يسيرة جدا، قطرة من مطرة من ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عاش حياته إما في السجن أو في الجهاد أو في النفي من بلد إلى بلد أو في التعليم. هذه أربع أحوال لشيخ الإسلام، هذه حياة شيخ الإسلام، أربع حالات: إما في الجهاد ضد الكفار من التتار، أو في السجن، أو المنفى ينفوه من بلد إلى بلد، أو في الجامع يعلم المسلمين ويؤلف ويكتب. أسأل الله العظيم الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. والله تعالى أعلم، وهو أعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نبدأ في شرح اللامية.